وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. الحديث الأول عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. التيمم خصيصة من خصائص أمة الإسلام، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد، يعني بالتراب، كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله تبارك وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، قال: ترابا طهورا، ترابا طهورا. وهذا الحديث فيه اعتزال الجنب الصلاة، فمن المحرمات على الجنب الصلاة. ومن المشترك الذي استدل به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فاستدل به على أن المصلي، على أن الجنب يعتزل الصلاة، وعلى أن الجنب يعتزل موضع الصلاة وهو المسجد. فإذا لم يكن الموضع مسجدا فليس عليه أن يعتزله، له أن يحضر فيه. رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. ومعنى هذا أنه بحث فلم يجد، وهذا شرط في التيمم، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية: فلم تجدوا ماء. ولا يقال لم يجد إلا لمن بحث فلم يعثر على الماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فمن فقد الماء، من فقد الماء يتيمم بالتراب. قال الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا الفقد نوعان: فقد حسي وفقد شرعي. الفقد الحسي هو ألا يجد الماء في المكان الذي هو فيه بشروطه عند الفقهاء. والفقد الشرعي أن يوجد الماء لكنه ممنوع من استعماله، إما لشيء بينه وبين الماء يحول بينه وبين الوصول إليه، أو مرض يمنعه من استعمال الماء، مرض يمنعه من استعمال الماء. إذا استعمل الماء حصل له شيء من ثلاثة فينتقل إلى التيمم. وهؤلاء الثلاثة يسميها العلماء محذور التيمم أو محظور التيمم بالذال والظاء. الأول أن يحدث مرض، والثاني أن يزيد المرض الموجود، والثالث أن يتأخر برء المرض. فهذه الثلاثة: حدوث مرض جديد، أو زيادة المرض القديم، أو تأخر برء المرض القديم. هذه الثلاثة تبيح له أن يستعمل التراب بدلا عن الماء. إذن ففقد الماء حسي أو شرعي، حسي أو شرعي، وهذا يستوي فيه الحضر والسفر، الحضر والسفر. فإن الآية وكذلك الحديث لم يبين لنا هل كان ذلك في الحضر أو كان ذلك في السفر. بينهما فرق، نعم، لكن من حيث السبب، من حيث الإباحة، لا فرق بين السفر والحضر. فحيثما فقد الماء أو عجز عن استعماله فله أن يتيمم بدل الوضوء. وهنا في هذا الحديث يقول: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. التيمم يقوم مقام الغسل عند عدم الماء، كما يقوم مقام الوضوء عند عدم الماء، وهو هو التيمم بصفة واحدة. التيمم في عضوين الوجه واليدين يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الغسل. ففي الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. شمل ما قبلها من الوضوء ومن الغسل. وقد بينا قبل قليل الفرق بين بين انتقاض التيمم في حالة الوضوء وانتقاضه في حالة في حالة الغسل. فإذا انتقض تيمم هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، إذا انتقض تيممه فما الذي يمنع منه؟ يمنع من أربعة أشياء فقط: يمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله فقط، هذه الأربعة التي يمنع منها. وأما ما سوى ذلك مما كان ممنوعا منه قبل التيمم فأصبح حلالا له. لماذا؟ لأنه قبل التيمم محدث حدث أكبر، وبعد التيمم والحدث محدث حدث أصغر. نعم. الحديث الثاني: عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر صحيح وظاهر كفيه ووجهه. هذا الحديث فيه جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن خطأ عمارا فيما فعله عمليا وجهه إلى ما هو الصواب وأخبره أن ما فعله خطأ، إلا أنه لم يعب عليه الأمر العلمي وهو الاجتهاد، الأصل الذي بنى عليه عمار ما فعله، لم يقل له لا تعود إلى
لا يعود إلى الاجتهاد. ومعنى هذا أنه يجتهد في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلماء المؤهلون للاجتهاد في المسائل التي تحتمل الاجتهاد بهذين الشرطين. الشرط الأول أن يكون أهلا للاجتهاد، والشرط الثاني أن تكون المسألة من مسائل الاجتهاد. وقد وقع ذلك كثيرا، بل وقع بطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهر ذلك سؤال أبي بكر وسؤال عمر عن رأيهما في قتل بدر، في أسرى بدر، ماذا يفعل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جلس عمرو بن العاص، فقال له: وقد حضر رجلان يختصمان، اقض بينهما يا عمرو. فقال: يا رسول الله أقضي وأنت حاضر؟ فقال: نعم، إن أصبت صوبتك، وإن أخطأت سددتك، يعني إن قلت صوابا قلت لك أحسنت، وإن قلت خطأ عرفتك الصواب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الصحابة رضوان الله عليهم لما يكون بعده. وقد جاء رجل مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قضية، فقال: يا رسول الله إني سألت أهل العلم فأفتوني بكذا. وجاء سفيان بن عبد الله الثقفي، قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فكل هذا يدل على الاجتهاد. يؤخذ من هذا الحديث الواجب في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. فالوجه والكفان ركنان من أركان التيمم، والضربة كما في هذا الحديث واحدة، وقيل إنه لا بد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. فهذه من مسائل الخلاف، كما أن من مسائل الخلاف كذلك اليدان، هل إلى الكفين الكفين أم إلى المرفقين، هذا أيضا من مسائل الخلاف، إما إلى الكفين الكوعين أو إلى المرفقين، هذه وهذه من مسائل الخلاف. وفيه كذلك أن الجنب إذا لم يجد الماء تيمم، وفي حكمه الحائض والنفساء، الجنب يتيمم والحائض والنفساء أيضا تتيممان، يعني إذا طهرتا وعدمتا الماء. وهل عليهم قضاء؟ هل على من تيمم وصلى سواء كان ذلك من حدث أصغر أو حدث أوسط أو حدث أكبر، هل عليهم قضاء؟ فالسؤال عن قضاء الغسل وعن قضاء الصلاة. فأما الغسل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد الماء فليمسه بشرته. فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الغسل إذا حضر الماء حتى لو طالت المدة. حتى في نفس الحديث: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك له خير. طيب، هذا بالنسبة للغسل. طب وبالنسبة للصلاة، فرقوا بين حالتين: الحالة الأولى ندرة فقد الماء وكثرة فقد الماء، هل هذا المكان مما يندر فقد الماء فيه؟ فالمسألة كلها في بضعة صلوات، في بضع صلوات، أم يكثر فيه فقد الماء فالصلوات كثيرة ويشق عليه أن يعيد هذه الصلوات، فالأول يعيد والثاني لا يعيد. ومنهم من جعل الإعادة على سبيل الاستحباب، فإنه لما فعل الصلاة الأولى فعلها على نحو مما كلفه الله تبارك وتعالى، وهو تكليف الله في حقه في هذه الحالة، كما قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فسقط عنه مسألة إيه؟ الصلاة، فإن شاء أعاد وإن شاء لا يعيد، والأفضل عندهم الإعادة، ومنهم من أوجب الإعادة، وذلك كله لندرة الإيه؟ لندرة العذر، ندرة العذر، عذر نادر، كما قالوا ذلك في من بات ليلة فاحتلم مثلا فيها فتيمم لأجل هذا، فهذا أيضا من الأعذار النادرة، فإنه يندر أن يفقد الإنسان الماء في هذا، وإذا فقده فإنه يندر ألا يتحمل الإنسان الماء، ويندر ألا يجد ما يسخنه به. ها؟ فإذا كان العذر نادرا فعليه الإيه؟ الإعادة، وإذا لم يكن فليس عليه، وإذا كان العذر طويلا فليس عليه الإعادة. في حديث عبد الله عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، العلماء الشافعية يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره على ما فعل، وهو أنه احتلم فخشي فتيمم وصلى ولم يغتسل، وقالوا لم يعلمه صلى الله عليه وسلم مسألة الإعادة لأن البيان يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ويمكن أن يعلمه في ما يأتي من الإيه؟ من الأوقات أن يعيد هذه الصلاة التي صلاها، وقد كان مشغولا صلى الله عليه وسلم بأمور الغزوة وما الذي تم فيها ونحو هذا، فلهم جواب على هذا. وهذه المسألة من المسائل في العموم، مسألة من صلى على نحو ما يستطيع، مسألة من المسائل التي خالف فيها كثير من الشافعية واختاروا خلاف مذهبهم فيها، يعني مثلا الإمام المزني وهو تلميذ مباشر للشافعي، والإمام النووي وهو المعتمد الأول لمذهب الشافعي، يذهب في هذه المسائل كلها إلى أنه لا إعادة عليه. فمن صلى مثلا في السيارة من دون أن يستطيع إقامة الأركان كاملة يقع هنا الخلاف، المذهب عليه الإعادة، واختيار المزني واختيار النووي وغيرهما أنه إيه؟ أنه ليس عليه إعادة. لماذا؟ قد فعل ما وجب عليه في حينه، فإن شاء أعاد وإن شاء لا يعيد، وإن شاء لا يعيد. أيوة، أخره وسيعلمه، أخره وسيعلمه، فتأخيره يجوز في حالة مثل هذه، في حالة مثل هذه. نعم. صحيح، تأخيره عن وقت الحاجة وتأخيره إلى وقت الحاجة. نعم. الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. كلمة وطهورة، وطهورة، الطهور هو الطاهر المطهر، الطاهر المطهر، فالطهور هو المطهر لغيره، لغيره. التراب ينقسم كما ينقسم الماء إلى هذه الأقسام الثلاث، فطهور طاهر مطهر، هذا معناه. القسم الثاني طاهر فقط، القسم الثالث متنجس. فالأصل في التراب كله أنه طهور طاهر مطهر، ويكون طاهرا في حالتين. الحالة الأولى ما يكون على العضو أثناء التيمم، فإذا مسحت الوجه فما على الوجه تراب طاهر، وإذا مسحت اليدين فما على اليدين تراب طاهر، هذا الأول. الثاني ما تناثر من هذه العملية، عملية التيمم، ما تناثر وما سوى ذلك فهو طهور. بمعنى أنه إذا أتى إنسان بحسنة من تراب فوضعها أمامه فتيمم منها 10 أو زيادة جائز، لأن التراب الباقي طهور، أخذ منه الأول وتنحى، فما تناثر وما بقي على أعضائه طاهر والباقي طهور، وهكذا الثاني فالثالث إلى العاشر والمئة والألف، فهذا طاهر مطهر وهذا طاهر. والمتنجس، المتنجس الذي أصابته نجاسة، كما في التراب الذي خلطناه مع الماء وغسلنا به الإناء وغسلنا به الإناء أو الثوب أو البدن من أثر الإيه؟ من أثر نجاسة الكلب، فهذا تراب متنجس. نعم. طاهر مثل المستعمل، يعني استعمل في فرض الطهارة، فهذا الماء استعمل في فرض الوضوء أو الغسل، وهذا استعمل في فرض التيمم عن وضوء أو عن غسل، فهو طاهر بأجل هذا. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا يجوز أن يأخذ مما على وجهه ويمسح به يديه، تمام؟ لا يأخذ ما على وجهه ويمسح به يديه، فإن فعل بقيت اليدان دون طهارة، دون طهارة، لا بد من جلب تراب طهور ليمسح به اليدين كما مسح الوجه بتراب طهور. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في رواية وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. والعلماء خصوا من أجزاء الأرض جميعها، أجزاء الأرض كثيرة، خصوا منه التراب وحده دون بقية الإيه؟ بقية الأجزاء، واستدلوا بهذه الزيادة: وجعلت تربتها لنا طهورا، فقالوا التراب هو الذي يقوم مقام الماء، بخلاف ما يمسح الإنسان على صخرة، ما يمسح الإنسان على الرخام، ما يمسح الإنسان على السيراميك، على حجارة، على خشبة ونحو هذا، تمام؟ فهذه الأشياء كلها لا يجزئ منها إلا الإيه؟ إلا التراب. وهذا الحديث الذي معنا حديث عام، والحديث الآخر وجعلت تربتها لنا طهورا حديث إيه؟ خاص. والعام يعمل به على عمومه حتى نقف على الخاص، فإذا وقفنا على الخاص ألغى العام ولا يعمل إلا بالإيه؟ بالخاص، كما في قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة. أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه في غزوة سيف البحر لما وجد العنبر الحوت قال: ميتة لا تقربوا، فعمل فيه بإيه؟ بالحديث أو بالآية. والجراد ودماء الكبد والطحال. فإذا قال النبي ذلك فالذي أحل هو الله، وإذا قال ابن عمر هذا فالذي أحل هو الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه لو قال أحلت لنا ميتتان السمك خلاص كانت قضت على الإيه؟ على القول الأول الذي قاله لما قال ميتة لا تقربوه. فكذلك هنا الحديث يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت تربتها لنا طهورا، هذا يقضي فقط على الإيه؟ يقضي فقط على على ما دون التراب. وهذا الحديث كذلك فيه دليل على جواز الصلاة في جميع البقاع، على الصلاة في جميع البقاع، وهو هنا كذلك إيه؟ عام، وكذلك عام كما قال وجعلت لي الأرض مسجدا في أي بقعة من البقاع إلا ما خصه دليل من الأدلة، ما استثناه دليل من الأدلة. استثنى الشرع مثلا المقبرة، استثنى المزبلة، استثنى المجزرة، وهكذا أشياء كثيرة، فهو أيضا من باب الإيه؟ العام المخصوص. فهذه المواضع النجسة، هذه المواضع النجسة وكذلك مواضع الشياطين أعطان الإبل كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، هذا كله مستثنى من الإيه؟ مستثنى من هذا الحديث. وأيضا هذا الحديث فيه دليل على أن الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، إذن الأرض كلها طاهرة، الأرض كلها طاهرة وهي خاضعة للقاعدة المعروفة وهي إيه؟ وهي الأصل في الأشياء الطهارة، غير الأصل في الأشياء المباحة، هذه أيضا الأصل في الأشياء الطهارة، فكذلك هنا الأصل في الأرض الطهارة. إلا إذا علمت أن هذه الأرض متنجسة فلا إيه؟ فلا تقربها أو لا تستعملها. طبعا كلمة متنجسة أولى من كلمة نجسة، والماء المتنجس أولى من كلمة ماء النجس، والتراب المتنجس أولى من تراب نجس، وهكذا. لماذا؟ لأنه في الأصل طاهر ثم وردت عليه الإيه؟ النجاسة فصار متنجسا. ولذلك الماء المتنجس مثلا يمكن تطهيره، صحيح؟ يمكن أن نطهر الماء المتنجس إذا كان الماء المتنجس هذا أقل من القلتين، يكفي أن نوصله إلى القلتين من دون تغير في الطعم أو اللون أو الرائح، وكده يبقى صار إيه؟ صار طهورا، تمام؟ وإذا كان قلتين وهو متنجس يعني معناه تغير أحد ألوانه، أحد صفاته، أحد مواصفاته، فإذا أضفنا إليه ماء جديدا حتى زال التغير فهذا إيه؟ هذا معناه أنه إيه؟ أنه صار طهورا. وكذلك يمكن تطهيره بالأخذ منه، أن يكون ماء كثيرة وقعت فيه نجاسة غيرت فرفعناها فارتفع التغير، وهكذا. فيمكن إيه؟ يمكن تطهير الماء المتنجس. باب الحيض. الحديث